بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالقصيم أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وما رأينا إلحادا مثل إلحاد القصيم هذا، وسبه لله عز وجل بما لم يسبق إليه. سبحان الله. والقصيم يعتبر أن الدخول في الإسلام تخلف كبير جدا، الله أكبر. يقول القصيم تحت عنوان لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام، يعني يرى أن كل من أسلم سبحان الله هو إنسان متخلف. يقول أعلن النبي محمد أنه آخر الأنبياء، وأنه بمجيئه قد أغلق أبواب السماء لئلا تتصل بالأرض أو تتحدث إليها بالأسلوب الذي تحدثت به للأنبياء بعد أن قرأ ورأى وعرف ضخامة وفظاعة عدوان السماء على الأرض وتشويهها لها بإرسال من تسميهم بالأنبياء إليها. هنا يشتم الله عز وجل ويقول إن الله اعتدى سبحانه على الناس وأرسل الأنبياء معتدين، أعوذ بالله، هذا سب لجميع الأنبياء، بل سب لله طبعا. قال بإرسال من تسميهم بالأنبياء إليها بعد أن عرف قبح عدوان الأنبياء على الأرض لمعرفته بقبح عدواني هو عليه، يعني يقول إن الأنبياء كلهم معتدون وعدوانهم قبيح، وأن الله عز وجل له قبح عداوة على الأرض، الله أكبر، وقبح عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يخصص محمد صلى الله عليه وسلم بأكبر السب، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هو يقول فالنبي محمد يعني إعلان خطيئته مجيء الأنبياء والنبوات وإعلان التوبة الصادقة الحاسمة من ذلك، مع كل الاعتذار إلى الحياة التي ما أقسى أطول ما تعذبت وتشوهت وقبحت وتقبحت وجهلت ورذلت ونذلت وهانت وحقدت، أعوذ بالله، أبغضت بمجيئهم ومجيئها، أي بمجيء الأنبياء والنبوات. يعني يقول إن الحياة ساءت واضمحلت وتشوهت وتقبحت بمجيء النبوة والأنبياء. قال لو كان الإله يعاقب الوثن على قدر كونه وثنا لما وجد أو عرف عقابا يكفي لمعاقبة النبي العربي ولمعاقبة النبوة العربية. فيرى إن محمد صلى الله عليه وسلم وثن والنبوة وثنية والعياذ بالله. قال هل يمكن تصديقه بأن وثنية التوحيد هي أضخم الوثنيات، وبأن جميع الوثنيات لا تستطيع أن تنافس الوثنية التي جاء بها نبي التوحيد محمد صلى الله عليه وسلم معلما ومنفذا لها؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم جاء بأقبح الوثنية. هل وجد واصف هجى نفسه وموصوفه مثلما فعل محمد صلى الله عليه وسلم في وصفه الإلهي؟ يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سب نفسه وهجى نفسه وسب الله وهجى. كيف وصف النبي العربي محمد للإله لمكره وخداعه وكيده ولحبه وبغضه ورضاه وغضبه ولسروره وكآبته وعداوته وشهواته وممارساته؟ يسب الله عز وجل بأقبح الألفاظ ويرى أن الله صاحب شهوة وممارسة. أنه لم يوجد ولن يوجد هاج مثل النبي محمد في هجوه للإله. يقول ما في أحد سب الإله مثلما سبه رسوله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. ولو وجد من يحتاج إلى مزيد من الاقتناع بذلك لوجب أن يقرأ كتاب العرب القرآن. القرآن كتاب العرب، ليس كتاب الله ولا كلام الله عنده، ونعوذ بالله، هو كتاب العرب. قال الذي يقرأه يقتنع ليغرق اقتناعا، لتغرق اقتناعا بأن محمدا النبي في مديحه للإله ليس إلا شاعرا عربيا يمدح سلطانه. هنا قال عن النبي شاعر مثل ما قال في الكفار والعياذ بالله. قال هو شاعر عربي يمدح سلطانه، بي لكي تغرق اقتناعا بأن القرآن هو أشهر وأضخم وأقسى وأفدح وأفضح كتاب امتداح وهجاء وافتخار وادعاء، وبأنه قد كان وسوف يظل بلا منافس في فضحه وافتضاحه. القرآن أقبح وأفظع وأوقح وأنذر الأساليب والصيغ. يعني ما ما في أي أحد حتى اليهود وأعداء القرآن ما قالوا أن القرآن أقبح وأفظع وأوقح وأنزل أساليب وصيغ. ده البلاغة كله أقر بها حتى الكفار والعياذ بالله. إن الله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. أنا آسف عني أقول هذا الكلام، والله أنا متألم جدا. وهناك بعض العناوين في فصول كتابه يقول نحن خير أمة أخرجت للناس، ولكن لماذا؟ قال لماذا لا نجد مسيحا ولا سقراطيا عربيا؟ يقول أن العرب عنوان التخلف، فالسقراط الفيلسوف لا يمكن يكون عربي. ثم قال السماء تستورد الآلهة، وعنوان أرفض أن يجيء القرآن، وعنوان احتلال الإله لعقولنا أفدح أنواع الاحتلال. ثم في عنوان آخر زفت مثله ارحموا الإله. أعوذ بالله. هذا الكتاب الذي كتب فيه هذه العناوين السيئة القذرة النجسة، هذا الكتاب اسمه هذا الكون ما ضميره. وهكذا يمضي القصيمي في جنونه وعته وفي سعاره الذي لا ينتهي. يعني الشيطان لا يقول ما قال. ولو خشيت أن أجلب الغثيان للقارئ لزدت من ذلك التقيؤ الشيء الكثير. يعني يقول القائل لو جبنا كلام آخر خلاص ما في بقى إلا التقيؤ على هذا الكلام القذر الحقير من القصيمي. نعم الله أكبر لا إله إلا الله. فليس لأحد أن يدافع عن القصيمي أو يبرر له. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا يفرح به أقطاب الفكر الماركسي والقومي والحداثي والعلماني وغيرهم يفرحون، وشاهدوا بأن القصيمي كلامه هذا كلام يدل على أن القرآن والإسلام متخلف. لكن في نفس الوقت ما مدحوا القصيمي نفسه، بل وصفوا بأنه عنده أزمة نفسية، هو مدمر روحيا ونفسيا. لا إله إلا الله. ففي واحد اشتراكي قومي يبدو أنه سوري أو لبناني قال يبدو لي أن أول ما ينبغي إيضاحه هو أنه لم يكن عسيرا علي وليس عسيرا على أي قارئ غيري اكتشاف كون المؤلف عبد الله القصيمي خاضعا في معظم أفكاره وتأملاته وخواطره إلى عدد من الضغوط النفسية والفكرية العنيفة التي يصح أن نجعلها كلها في حالة أو وحدة تؤلف ما نسميه بالأزمة إذا لم نسمها عقدة. يعني يقول هو عنده أزمة، عنده أزمة نفسية، عنده عقدة، عنده كره رهيب، عنده يعني تكتل شيطاني داخله العزو الله. ويقول أدونيس، وأدونيس هذا كاتب صحفي مصري معروف وسموه شيخ الحداثيين، يعني علماني صرف، يقول عبد الله القصيمي لا تستطيع أن تمسك به، فهو صراخ يقول كل شيء ولا يقول شيء، يقول كل شيء ولا يقول شيء، يخاطب الجميع ولا يخاطب أحدا، إنه الوجه والقفا. أما ميخائيل نعيمة وهو أحد طبعا المثقفين اللبنانيين وأيضا غير متدين، يقول عن كتاب القصيمي العالم ليس عقلا، فيقول هو كتاب هدم ونفي من الطراز الأول، هدم للعقيدة، هدم الآلهة والأخلاق والفضائل والثورات والمسل العليا والغايات الشريفة. ولا عجب، فأنت في أول فصل تنفي أن يكون لوجود الإنسان أي معنى، أي معنى، والذي لا يعرفه لوجود الإنسان والعبقرية أي معنى، كيف يكون لكلامه أي معنى؟ إن قلمك لا يقطر ألما ومرارة واشمئزازا وحقدا على خنوع الجماهير لا العباقرة، ولو كان لمثل حقدك أن تصنع قنبلة لكانت أشد هولا من قنبلة هيروشيما، يعني القنبلة النووية. هو مريض نفسي، مريض نفسي سبحان الله. له كتاب اسمه العالم وليس عقلا، يعني اللي يقرأ الكتاب يحس أن هذا الرجل منهار نفسيا وعاطفيا ومليء بالعقد والأزمات. مش شيطان إنجاز لي هذا التعبير. عنده ألفاظ أدبية جميلة لكن طبعا مريض نفسيا مجرم. يقول في يعني عنوان قصيدة بلا عروض، قصيدة بلا عروض يعني بلا أوزان، إن كل دموع البشر تنصب في عيوني وأحزانهم تتجمع في قلبي وآلامهم تأكل أعضائي، ليس لأني قديس بل لأني مصاب بمرض الحساسية. وصف نفسه بأنه مريض. دعوني أبكي فما أكثر الضاحكين في مواقف البكاء، دعوني أحزن فما أكثر المبتهجين أمام مواكب الأحزان، دعوني أنقد فما أكثر المعجبين بكل التوافه، دعوني أحتج على نفسي. كلام في كلام تاني كثير جدا مليء كله بالأحزان والضعف، الشيطان متمكن منه والعياذ بالله. طيب طبعا القصيمي العقلاء كلهم وأهل التدين استنكروا واشمأزوا وقرفوا من القصيمي، وأنا واحد من الذي يكره ويشمئز ويقرف من كلام القصيم، قرفوا منه وآثاره وحجتهم أنه ارتد إلى الإلحاد بعد الإيمان بالله وبعد الاندفاع في تعظيم القيم الروحية، وبلغ حدا في التطاول على المعتقدات الدينية والروحية والتراث الأخلاقي، بل راح يدعو الناس جهرة إلى الإلحاد ويبدي النقمة على كل شيء. وآخرون أخذوا كلام القصيم وعادوا يسخروا، تهموا رجل مجنون مصاب بمرض نفسي والذي يكتب كله تناقضات، فقالوا يا أخواننا لو رجعنا إلى العقل والمنطق هذا الرجل مخبول، دعكم منه. وفريق ثالث أعجبوا بكلامه، قالوا أتى بما لم يأتي به الأوائل من الكفر والإلحاد، طبعا هم شباب ناشئ أم لا عنده ثقافة ولا يستطيع أن يفهم الأمور. طيب إذن الفئة التي يمثلها العلماء والمشايخ وكبار المفكرين الإسلاميين نظرت في فكر القصيمي وتطول على الذات الإلهية وطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطعنه في الدين، فقالوا بضلاله وكفره وارتداده، وهذا واضح بما قام لديه من براهين وأدلة من مقاله وكتابته تدل على انسلاخه من الدين وخروجه من الإيمان. نعم، فخلص لا علاقة بالجانب الأدبي ولا الجانب التحليل العقلي النقدي ولا الكلام هذا كله، هذا رجل ملحد كفار مجرم وعقيدته سيئة جدا جدا. نعم، وهناك فئة نقاد عقلانيين كما يسمون أنفسهم، شيوعيين واشتراكيين وليبراليين وحداثيين، نظروا لإنتاج القصيمي من ناحية يعني حكم المنطق والعياذ بالله، وقالوا رجل سطحي مبعثر متناقض مضطرب، يعني لم يحوز على إعجاب أحد، الله أكبر، قالوا هذا مضطرب عقليا. وأما الشباب المندفع أحضن الفلسفات الغربية والمعجب بالثورات على كل شيء، فهؤلاء يعني يعتبروا مثال التحرر والثورة والانطلاق كشأن من يعتبرون الملاحدة في كل زمان. نعم، الله أكبر. فنحن لا ينبغي أن نهتم بالقصيمي هذا، ولكن والله طرأ في ذهني أنه أكبر تطبيق على قول الله عز وجل واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. فأكبر مثال بل هو أكبر من بلعام ابن بعوراء في الكفر والإلحاد والعياذ بالله. فالله المستعان، الله المستعان. طيب وبعض الصحف كتبت عنه يعني قال أديب بحجم القصيمي ولا نرى إلا نادرا من يكتب عنه أو يعمد من باب اللياقة للتذكير بأدبه وكتبه وأفكاره الفلسفية. من المحزن أن يكون الجيل الجديد بعيدا كل البعد عن هذه المعرفة. يا أخوان ارحمونا، ارحمونا، هذا رجل مجرم تريدون أن نهتم به لماذا؟ فعلى العموم يعني هذا موجز عن هذا الرجل، وهو أكبر تطبيق للمثال الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. ويقال أنه هو في آخر عمره كان لا يسمع إلى القرآن، هذا شيء غير واضح ولا دليل عليه. وطبعا لما هرب من المملكة العربية السعودية وجاء إلى مصر وعاش في مصر إلى أن بلغ 90، وقيل ان سيد قطب نصحه، سيد قطب يعني رجل ضال ومن واكبر تكفيري في تاريخ في العصر الحديث، لكن عنده شيء من الدين فنصحه ولم ينتصح بكلام سيد قطب، وقيل انه في الاخر تاب بينه وبين نفسه ولم يعلن توبته وبراءته من الزخم الرهيب من الكلام الفاضي والإلحاد والكفر وشتم الإله وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في الإسلام وتحريض الناس على الخروج من الدين. كل هذا لا دليل على أنه رجع عن هذا أبدا، أما كونه هو في الآخر كان يسمع القرآن الله أعلم ما هذا. وهو مات قريبا 1996، يعني من حوالي 28 عاما. فإن كان مات على كفره وإلحاده فهو طبعا في النار مخلد فيها، نسأل الله أن لا يرحم منه مغرز إبرة. أما إن كان قد تاب فربنا عز وجل هو الرحيم عز وجل. المهم أننا طبقنا المثال الذي ذكره ابن القيم رحمه الله الذي نقله عن كلام الله عز وجل، واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فالقصيم كان أكبر مثال على الانسلاخ من آيات الله عز وجل، وأنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. وننتقل مع ابن القيم رحمه الله على مثال آخر من كتاب الله تبارك وتعالى، سيقول فصل: ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالمثال هنا يعني تمثيل الذي يغتاب أخاه بأنه يأكل لحمه ميتا. هذا غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالقصيم أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وما رأينا إلحادا مثل إلحاد القصيم هذا. وسبه لله عز وجل بما لم يسبق إليه، سبحان الله. والقصيم يعتبر أن الدخول في الإسلام تخلف كبير جدا، الله أكبر. يقول القصيم تحت عنوان: لماذا يسارع المتخلفون إلى الدخول في الإسلام؟ يعني يرى أن كل من أسلم سبحان الله هو إنسان متخلف. يقول: أعلن النبي محمد أنه آخر الأنبياء، وأنه بمجيئه قد أغلق أبواب السماء لئلا تتصل بالأرض أو تتحدث إليها بالأسلوب الذي تحدثت به للأنبياء بعد أن قرأ ورأى وعرف ضخامة وفظاعة عدوان السماء على الأرض وتشويهها لها بإرسال من تسميهم بالأنبياء إليها. هنا يشتم الله عز وجل ويقول إن الله اعتدى سبحانه على الناس وأرسل الأنبياء معتدين، أعوذ بالله. هذا سب لجميع الأنبياء، بل سب لله طبعا. قال: بإرسال من تسميهم بالأنبياء إليها بعد أن عرف قبح عدوان الأنبياء على الأرض لمعرفته بقبح عدواني هو عليه. يعني يقول إن الأنبياء كلهم معتدون وعدوانهم قبيح، وأن الله عز وجل له قبح عداوة على الأرض، الله أكبر، وقبح عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يخصص محمد صلى الله عليه وسلم بأكبر السب. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هو يقول: فالنبي محمد يعني إعلان خطيئته مجيء الأنبياء والنبوات وإعلان التوبة الصادقة الحاسمة من ذلك، مع كل الاعتذار إلى الحياة التي ما أقسى أطول ما تعذبت وتشوهت وقبحت وتقبحت وجهلت ورذلت ونذلت وهانت وحقدت، أعوذ بالله، أبغضت بمجيئهم ومجيئها، أي بمجيء الأنبياء والنبوات. يعني يقول إن الحياة ساءت واضمحلت وتشوهت وتقبحت بمجيء النبوة والأنبياء. قال: لو كان الإله يعاقب الوثن على قدر كونه وثنا لما وجد أو عرف عقابا يكفي لمعاقبة النبي العربي ولمعاقبة النبوة العربية. فيرى إن محمد صلى الله عليه وسلم وثن والنبوة وثنية والعياذ بالله. قال: هل يمكن تصديقه بأن وثنية التوحيد هي أضخم الوثنيات، وبأن جميع الوثنيات لا تستطيع أن تنافس الوثنية التي جاء بها نبي التوحيد محمد صلى الله عليه وسلم معلما ومنفذا لها؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم جاء بأقبح الوثنية. هل وجد واصف هجى نفسه وموصوفه مثلما فعل محمد صلى الله عليه وسلم في وصفه الإلهي؟ يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سب نفسه وهجى نفسه وسب الله وهجى. كيف وصف النبي العربي محمد للإله لمكره وخداعه وكيده ولحبه وبغضه ورضاه وغضبه ولسروره وكآبته وعداوته وشهواته وممارساته؟ يسب الله عز وجل بأقبح الألفاظ ويرى أن الله صاحب شهوه ومراسه، أنه لم يوجد ولن يوجد هاج مثل النبي محمد في هجويل الإله. يقول ما في أحد سب الإله مثل ما سبه رسوله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. ولو وجد من يحتاج إلى مزيد من الاقتناع بذلك لوجب أن يقرأ كتاب العرب القرآن. القرآن كتاب العرب، ليس كتاب الله ولا كلام الله عنده والعوذ بالله، هو كتاب العرب. قال الذي يقرأه يقتنع ليغرق اقتناعا، لتغرق اقتناعا بأن محمدا النبي في مديحه للإله ليس إلا شاعرا عربيا يمدح سلطانه. هنا قال عن النبي شاعر مثل ما قال في الكفار والعياذ بالله، قال هو شاعر عربي يمدح سلطانه، بي لكي تغرق اقتناعا بأن القرآن هو أشهر وأضخم وأقسى وأفدح وأفضح كتاب، امتداح وهجاء وافتخار وادعاء، وبأنه قد كان وسوف يظل بلا منافس في فضحه وافتضاحه. القرآن أقبح وأفظع وأوقح وأنذل الأساليب والصيغ. يعني ما في أي أحد حتى اليهود وأعداء القرآن ما قالوا أن القرآن أقبح وأفظع وأوقح وأنذل الأساليب والصيغ. ده البلاغة كله أقر بها حتى الكفار والعياذ بالله. إن الله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. أنا آسف عني أقول هذا الكلام، والله أنا متألم جدا. وهناك بعض العناوين في فصول كتابه يقول نحن خير أمة أخرجت للناس، ولكن لماذا؟ قال لماذا لا نجد مسيحا ولا سقراطيا عربيا؟ يقول أن العرب عنوان التخلف، فالسقراط الفيلسوف لا يمكن يكون عربي. ثم قال السماء تستورد الآلهة، وعنوان أرفض أن يجيء القرآن، وعنوان احتلال الإله لعقولنا أفدح أنواع الاحتلال. ثم في عنوان آخر زفت مثله ارحموا الإله. أعوذ بالله. هذا الكتاب الذي كتب فيه هذه العناوين السيئة القذرة النجسة، هذا الكتاب اسمه هذا الكون ما ضميره. وهكذا يمضي القصيم في جنونه وعته وفي سعاره الذي لا ينتهي. يعني الشيطان لا يقول ما قال، ولو خشيت أن أجلب الغثيان للقارئ لزدت من ذلك التقيؤ الشيء الكثير. يعني يقول القائل لو جبنا كلام آخر خلاص ما في بقى إلا التقيؤ على هذا الكلام القذر الحقير من القصيمي. نعم الله أكبر لا إله إلا الله. فليس لأحد أن يدافع عن القصيمي أو يبرر له. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا يفرح به أقطاب الفكر الماركسي والقومي والحداثي والعلماني وغيرهم يفرحون، وشاهدوا بأن القصيمي كلامه هذا كلام يدل على أن القرآن والإسلام متخلف. لكن في نفس الوقت ما مدحوا القصيمي نفسه، بل وصفوه بأنه عنده أزمة نفسية، هو مدمر روحيا ونفسيا. لا إله إلا الله. ففي واحد اشتراكي قومي يبدو أنه سوري أو لبناني قال يبدو لي أن أول ما ينبغي إيضاحه هو أنه لم يكن عسيرا علي وليس عسيرا على أي قارئ غيري اكتشاف كون المؤلف عبد الله القصيمي خاضعا في معظم أفكاره وتأملاته وخواطره إلى عدد من الضغوط النفسية والفكرية العنيفة التي يصح أن نجعلها كلها في حالة أو وحدة تؤلف ما نسميه بالأزمة إذا لم نسميها عقدة. يعني يقول هو عنده أزمة، عنده أزمة نفسية، عنده عقدة، عنده كره رهيب، عنده يعني تكتل شيطاني داخله والعياذ بالله. ويقول أدونيس، وأدونيس هذا كاتب صحفي مصري معروف وسموه شيخ الحداثيين، يعني علماني صرف، يقول عبد الله القصيمي لا تستطيع أن تمسك به، فهو صراخ يقول كل شيء ولا يقول شيء، يقول كل شيء ولا يقول شيء، يخاطب الجميع ولا يخاطب أحدا، إنه الوجه والقفا. أما ميخائيل نعيمة وهو أحد طبعا المثقفين اللبنانيين وأيضا غير متدين، يقول عن كتاب القصيمي العالم ليس عقلا، فيقول هو كتاب هدم ونفي من الطراز الأول، هدم للعقيد، هدم الآلهة والأخلاق والفضائل والثورات والمسل العليا والغايات الشريفة. ولا عجب، فأنت في أول فصل تنفي أن يكون لوجود الإنسان أي معنى، أي معنى، والذي لا يعرف لوجود الإنسان والعبقرية أي معنى، كيف يكون لكلامه أي معنى؟ إن قلمك لا يقطر ألما ومرارة واشمئزازا وحقدا على خنوع الجماهير لا العباقرة، ولو كان لمثل حقدك أن تصنع قنبلة لكانت أشد هولا من قنبلة هيروشيما، يعني القنبلة النووية. هو مريض نفسي، مريض نفسي، سبحان الله. له كتاب اسمه العالم وليس عقلا، يعني اللي يقرأ الكتاب يحس ان هذا الرجل منهار نفسيا وعاطفيا ومليء بالعقد والأزمات. مش شيطان انجاز لي هذا التعبير. عنده ألفاظ أدبية جميلة، لكن طبعا مريض نفسيا، مجرم. يقول في يعني عنوان قصيدة بلا عروض، قصيدة بلا عروض يعني بلا أوزان، إن كل دموع البشر تنصب في عيوني، وأحزانهم تتجمع في قلبي، وآلامهم تأكل أعضائي، ليس لأني قديس بل لأني مصاب بمرض الحساسية. وصف نفسه بأنه مريض. دعوني أبكي فما أكثر الضاحكين في مواقف البكاء، دعوني أحزن فما أكثر المبتهجين أمام مواكب الأحزان، دعوني أنقد فما أكثر المعجبين بكل التوافه، دعوني أحتج على نفسي. كلام في كلام تاني كثير جدا مليء كله بالأحزان والضعف، الشيطان متمكن منه والعياذ بالله. طيب طبعا القصيمي، العقلاء كلهم وأهل التدين استنكروا واشمأزوا وقرفوا من القصيمي، وأنا واحد من الذي يكره ويشمئز ويقرف من كلام القصيم. قرفوا منه وآثاره وحجتهم أنه ارتد إلى الإلحاد بعد الإيمان بالله، وبعد الاندفاع في تعظيم القيم الروحية، وبلغ حدا في التطاول على المعتقدات الدينية والروحية والتراث الأخلاقي، بل راح يدعو الناس جهرة إلى الإلحاد ويبدي النقمة على كل شيء. وآخرون أخذوا كلام القصيم وعادوا يسخروا، تهموا رجل مجنون مصاب بمرض نفسي والذي يكتب كله تناقضات. فقالوا يا أخواننا لو رجعنا إلى العقل والمنطق هذا الرجل مخبول، دعكم منه. وفريق ثالث أعجبوا بكلامه، قالوا أتى بما لم يأتي به الأوائل من الكفر والإلحاد. طبعا هم شباب ناشئ لا عنده ثقافة ولا يستطيع أن يفهم الأمور. طيب إذن الفئة التي يمثلها العلماء والمشايخ وكبار المفكرين الإسلاميين نظرت في فكر القصيم وتطول على الذات الإلهية وطعني في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطعني في الدين، فقالوا بضلاله وكفره وارتداده، وهذا واضح بما قام لديه من براهين وأدلة من مقاله وكتابته تدل على انسلاخه من الدين وخروجه من الإيمان. نعم، فخلص لا علاقة بالجانب الأدبي ولا الجانب التحليل العقلي النقدي ولا الكلام هذا كله. هذا رجل ملحد كفار مجرم وعقيدته سيئة جدا جدا. وهناك فئة نقاد عقلانيين كما يسمون أنفسهم، شيوعيين واشتراكيين وليبراليين وحداثيين، نظروا لإنتاج القصيم من ناحية يعني حكم المنطق والعياذ بالله، وقالوا رجل سطحي مبعثر متناقض مضطرب، يعني لم يحوز على إعجاب أحد. الله أكبر، قالوا هذا مضطرب عقليا. وأما الشباب المندفع أحضن الفلسفات الغربية والمعجب بالثورات على كل شيء، فهؤلاء يعني يعتبرون مثال التحرر والثورة والانطلاق كشأن من يعتبرون الملاحدة في كل زمان. نعم، الله أكبر. فنحن لا ينبغي أن نهتم بالقصيم هذا، ولكن والله طرأ في ذهني أنه أكبر تطبيق على قول الله عز وجل واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. فأكبر مثال، بل هو أكبر من بلعام ابن باعوراء في الكفر والإلحاد والعياذ بالله. فالله المستعان، الله المستعان. طيب وبعض الصحف كتبت عنه يعني قال أديب بحجم القصيمي ولا نرى إلا نادرا من يكتب عنه، أو يعمد من باب اللياقة للتذكير بأدبه وكتبه وأفكاره الفلسفية. من المحزن أن يكون الجيل الجديد بعيدا كل البعد عن هذه المعرفة. يا أخوان ارحمونا، ارحمونا، هذا رجل مجرم، تريدون أن نهتم به لماذا؟ فعلى العموم يعني هذا موجز عن هذا الرجل، وهو أكبر تطبيق للمثال الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. ويقال أنه هو في آخر عمره كان لا يسمع إلى القرآن، هذا شيء غير واضح ولا دليل عليه. وطبعا لما هرب من المملكة العربية السعودية وجاء إلى مصر وعاش في مصر إلى أن بلغ 90، وقيل إن سيد قطب نصحه. سيد قطب يعني رجل ضال ومن وأكبر تكفيري في تاريخ في العصر الحديث، لكن عنده شيء من الدين، فنصحه ولم ينتصح بكلام سيد قطب. وقيل إنه في الآخر تاب بينه وبين نفسه ولم يعلن توبته وبراءته من الزخم الرهيب من الكلام الفاضي والإلحاد والكفر وشتم الإله وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في الإسلام وتحريض الناس على الخروج من الدين. كل هذا لا دليل على أنه رجع عن هذا أبدا. أما كونه هو في الآخر كان يسمع القرآن، الله أعلم ما هذا. وهو مات قريبا 1996، يعني من حوالي 28 عاما. فإن كان مات على كفره وإلحاده فهو طبعا في النار مخلد فيها، نسأل الله أن لا يرحم منه مغرز إبرة. أما إن كان قد تاب فربنا عز وجل هو الرحيم عز وجل. المهم أننا طبقنا المثال الذي ذكره ابن القيم رحمه الله الذي نقله عن كلام الله عز وجل، واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فالقصيم كان أكبر مثال على الانسلاخ من آيات الله عز وجل، وأنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. وننتقل مع ابن القيم رحمه الله على مثال آخر من كتاب الله تبارك وتعالى، سيقول فصل: ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالمثال هنا يعني تمثيل الذي يغتاب أخاه بأنه يأكل لحمه ميتا. هذا غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم.